وجيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح قائد القوات البحرية للجيش الإيراني أن مدمرة جراوسي ستكون العين اليقظة والثاقبة للقوات البحرية الإيرانية في أعالي البحار والمحيطات. وفي كلمته خلال مراسم الحق المدمرة زاغروس بالخدمة، أكد الأدميرال شهرام إيراني أن أحدث التكنولوجيا الإلكترونية والسيبرانية بمجالات تحت سطح الماء والجو استخدمت بهذا الإنجاز، مضيفا أن كافة المنظومات المستخدمة في صناعتها تمت على أيدي كفاءات محلية. وتعتبر زاغروس أول مدمرة إيرانية مخصصة للرصد الاستخباري والذبذبات. وقد حضر مراسم إلحاقها بالخدمة رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد طيار عزيز نصير زادة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري شرومان وقطعا بحرية تابعة لها بعملية عسكرية مشتركة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف حاملة الطائرات شمالية البحر الأحمر بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مشيرا إلى تنفيذ الهجوم خلال محاولة الأمريكيين القيام بعدوان جديد على المدن اليمنية. وأضاف سريع أن هذا الاستهداف هو السادس من نوعه لنفس الحاملة منذ مجيئها إلى البحر الأحمر، مشددا على جهوزية الوحدات اليمنية لأي تصعيد واستمرارية في عملياتها حتى يتم وقف العدوان و رفع الحصار عن قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتساريم وفيلادلفيا تمهيدا لانسحابه من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني أن الخروج عن من القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو كيلو متر واحد في إطار الاتفاق. وفي السياق ذاته أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند بأن الاحتلال فشل في غزة فشلا ذريعا ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها في الحرب. وحول مستجدات مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
الفرح في الدوحة والعزاء في تل أبيب صورة قد تلخص مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه المشاركون في مفاوضات الدوحة عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، بدأت تتحرك أصوات معارضة لهذا الاتفاق من وزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لإفشاله. حماس قالت إن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل. كذلك قطر أكدت بدورها قرب التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرة إلى أن المفاوضات تركز على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات.
ما يمكن تأكيده طبعا، نعم أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين، نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية.
وسائل إعلام عبرية ومن بينها صحيفة هآرتس أيضا تحدثت عن قرب التوصل إلى نتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن تل أبيب اتخذت قرارها تحت ضغط أمريكي شديد، وهي الآن مستعدة للإعلان عن الاتفاق حتى قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية فإن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا في تلك الصفقة التي ستدفعها إلى التخلي عن أحد أهداف حربها المتمثل بالقضاء على حركة حماس، إضافة إلى تقديم تنازلات بالانسحاب من محوري فلادلفيا ونتسارين في غزة، وهو ما يفسر تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمان بن غفير وحثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة بشكل متزامن في حال التوقيع على صفقة الاستسلام حسب تعبيره.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 شخصا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر بحق المدنيين، وصل منها للمشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 110,200 حالة منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال عدة مناطق في وسط القطاع ومدينة غزة، كما نسف مبانا سكنية برفح جنوبي القطاع. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية جثامين 6 شهداء، 4 منهم من مقاتلي كتاب القسام الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على مخيم المدينة. ونعت حركة حماس شهداء جنين بهذه المجزرة، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكسر هيبة منظومة الكيان الأمنية. وكان أهالي مدينة جنين قد نفذوا إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء، حيث أغلقت المحلات وخلت الأزقة والشوارع من المارة. وقع أكثر من 6,000 أكاديمي وشخصية عامة في بلجيكا على رسالة تدعو جامعات البلاد لإنهاء تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية المجازر في قطاع غزة. واعتبرت الرسالة مواصلة التعاون مع الاحتلال تواطؤا مع أكبر انتهاك للقانون الدولي في العصر الحالي، مؤكدين أن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية واجب قانوني وأخلاقي. كما وشددت الرسالة على أن الحكومة والجامعات البلجيكية ملزمون من الناحية القانونية بإنهاء شراكاتهم مع الأطراف المنتهكة للقانون الدولي. وصلنا معكم الختام العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمال البحر الأحمر. أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والحضور في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا للأسبوع المنصرم، حيث تناولنا بدايات هذا التدخل منذ عهد الرئيس الأسبق أوباما. عنوان الحلقة: أهداف ونوايا أمريكا من وجودها في سوريا. أهلا بكم من جديد. على الرغم من الاعتراضات التركية على تسليح القوى الكردية، إلا أن الولايات المتحدة واصلت تقديم ذخيرة وأسلحة خفيفة ورشاشات ثقيلة وبنادق آلية وجرافات وآليات عسكرية للقوات الكردية بشكل عام، على أن تعمل الولايات المتحدة على استعادة هذه الأسلحة في وقت لاحق بعد هزيمة التنظيم المتشدد. هذا عن الاتجاه الأول للسياسة الأمريكية في سوريا، والذي تناولناه في حلقتنا السابقة. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في حث تركيا على زيادة عدد قواتها العاملة في سوريا بعد نجاحها في استعادة مناطق حدودية بالتنسيق مع فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة في تحالف درع الفرات الذي سيطر على بلدات جرابلس والراعي وأعزاز على الحدود التركية السورية، ثم سيطرته على مدينة الباب 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة حلب، حيث طلبت من تركيا إرسال 80,000 جندي تركي لخوض معركة السيطرة على الرقة من تنظيم داعش. لكن تركيا رفضت الطلب لاعتبارات تتعلق بحجم هذه القوات وإصرار الولايات المتحدة على أن تكون قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في معركة استعادة الرقة، وهو ما ترفضه تركيا التي تتحفظ عادة على كل ما من شأنه زيادة النفوذ الكردي على حدودها الجنوبية أو زيادة قوة الأكراد جراء الدعم الأمريكي لهم.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الأفاضل، أما بخصوص الانتشار الأمريكي وقواعد الوجود، فيمكن القول تركز الانتشار الأمريكي والقوات المتحالفة معه الدولية أو قوات المعارضة المسلحة وبينها المسلحون الإرهابيون في الأشهر الأخيرة على منطقة المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي في منفذ التنف الحدودي، على مقربة من انتشار قوات داعش والقوات الحليفة، وهو معبر ذو أهمية كبيرة لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالصراع السوري. ووسعت القوات الأمريكية انتشارها في منطقة معبر التنف لبناء قاعدة عسكرية جديدة لقوات المعارضة المسلحة في منطقة الزاكف على بعد حوالي 120 كيلومترا إلى الشمال الشرقي باتجاه مدينة البوكمال في محافظة دير الزور. بدأت الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات الكردية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2014 بعد تشكيل التحالف الدولي في أغسطس آب من نفس العام من نحو 68 دولة بحجة قتال تنظيم داعش الذي استولى على مدينة الموصل في 10 يونيو/حزيران لعام 2014. وكانت أولى محطات الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا معركة التصدي لهجوم داعش على مدينة عين العرب أو كوباني التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، التي انتهت بصد الهجوم بعد معارك جاوزت 3 أشهر خسر فيها التنظيم المئات من مقاتليه، لتستمر وحدات حماية الشعب بالتقدم والسيطرة على مدن أخرى انطلاقا من عين العرب أو كوباني، من بينها تل أبيض على الحدود مع تركيا في يونيو حزيران 2015 وغيرها. ارتفع الوجود الأمريكي من 50 جنديا نهاية العام 2015 إلى 904 في مارس آذار عام 2017، وينتشر أغلبهم في المنطقة الممتدة من المبروكة شمال غربي الحسكة إلى التايهة جنوب شرقي منبج، التي يقدر عدد القوات التي تم نشرها بالقرب منها بنحو 400 جندي أمريكي لأغراض منع تقدم قوات درع الفرات الحليفة لتركيا أو القوات الحليفة لقوات النظام إلى المدينة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. أجل أيها الأفاضل، تتخذ القوات الأمريكية مراكز لوجودها بشكل دائم أو مؤقت في مناطق مختلفة من سوريا، غالبيتها ضمن مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية بمحاذاة الشريط الحدودي مع تركيا، ولم تصرح الولايات المتحدة بمواقع وجودها وانتشار جنودها إلا في حالات نادرة دون الإفصاح عن طبيعة مثل هذا الوجود، لكن مواقع مقربة من المعارضة المسلحة تشير إلى وجود دائم في مناطق يمكن تحديدها، هي مطار رميلان وقاعدة عين العرب أو كوباني وقاعدة المبروكة ومطار باريا وتل بيدر وتل أبيض. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان عنوان الحلقة أهداف ونوايا أمريكا من وجودها في سوريا. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخلاق زينبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. هذا البرنامج الخاص عن العقيلة زينب بنت علي وبنت فاطمة وحفيدة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وهي سليلة الشجرة النبوية وفرع الدوحة الهاشمية وربيبة بيت الوحي الزكي سلام ربنا عليها. هي الحوراء زينب في علاها، لتقصر كل ذات يد طويلة، سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، ومن يسم التناء بها ويحلو، وأجدر بالنعوت المستطيلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت، تعد بشأنها السامي قليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن تحصي مواهبها الجليلة، فكانت في البرية كنز طهر ومصدر كل منقبة جزيلة، إليها قد تناها كل فخر وفضل بعد فاطمة البتولة، ولا عجب إذا الباري حباها صفات في العقائل مستحيلة بها من أمها الزهرى سجايا وشيمة حيدر رمز البطولة.
أيها الإخوة والأخوات، عاشت زينب العقيلة في بيت الوحي والرسالة بين سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد الأوصياء علي أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة النساء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وتربت مع أخويها الحسن والحسين وهما كما عبر عنهما جدهما المصطفى سيدا شباب أهل الجنة. فنمت زينب سلام الله عليها في دار تغمرها الأنوار الإلهية وتحيط بها المكارم والأخلاق والمعارف، فنشأت على غاية من الطهر والعفاف والشرف الرفيع. كتب الشيخ عبد الله الممقاني في تنقيح المقال معرفا ومحتارا: زينب، وما زينب؟ وما أدراك من زينب؟ هي عقيلة بني هاشم، وقد حازت على الصفات الحميدة التي لم يحزها بعد أمها الزهراء أحد، حتى حق أن يقال هي الصديقة الصغرى، فهي من الحجاب والعفاف فريدة، لم ير شخصها أحد من الرجال من زمان أبيها وأخويها إلى يوم الطف. قال يحيى المازني: كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلى والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرة فقال له: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. مستمعين الأفاضل، في هذا البرنامج نسعى للاهتداء بقبسات من أخلاق العقيلة المحمدية زينب سلام الله عليها، ولنتابع الحديث من خلال هذا اللقاء الهاتفي بسماحة الشيخ باقر الصادقي وما تجلى من أخلاقها في خطبتها العلوية في الشام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم سماحة الشيخ باقر الصادقي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ الصادقي، خطبة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام أو المعروفة بالخطبة الشامية التي ألقتها في مجلس الطاغية يزيد قد تذكرنا بخطبة أمها الزهراء سلام الله عليها في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فيما يرتبط بهذا الجانب وبجوانب أخلاق السيدة زينب سلام الله عليها وشبهها بأخلاق أمها الزهراء سلام الله عليها، تثار قضية هذه الجامعية بين الالتزام الكامل والشمولي بقضايا العفة، بحيث أن الرواة كانوا يذكرون بأنها كانت إذا خرجت إلى زيارة قبرها جدها رسول الله صلى الله عليه وآله حف بها أخواها الحسنان وأمير المؤمنين سلام الله عليهم لكي لا يرى مثلا شخصها إلى هذه الدرجة والدقة في كيف يكون حالها وهي تقف في مجلس يزيد وتخطب تلك الخطبة؟ ما الذي يعبر ذلك؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أنها في الحقيقة ورثت أمها السيدة الزهراء في أفتها وفي خدرها للسيدة الزهراء سلام الله عليها، كما تشير بعض الروايات أنها لما أكبر رجل أعمى وكان يسأل عن فاحتجبت عنه الزهراء سلام الله عليها، فسألها النبي وهو العارف والعالم لما احتجبت عنه وهو أعمى، قالت يا أبا إن كان لا يراني فإني أراه ثم يشم الريح. يعني إلى هذا الدرجة، هذه الدرجة عفاف الزهراء. سبحان الله، ورثت زينب سلام الله عليها من أمها هذا العفاف. فما حدث به الذي تفضلتم به عن يحيى المازني الذي قال جاورت أمير المؤمنين 30 سنة فلا والله ما رأيت لسيدتي ومولاتي زينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. يعني مو فقط قضية الرؤية، لا حتى الكلام. يعني نعم من نتيجة العفة والالتزام، وكانت إذا أرادت الخروج إلى زيارة قبر جدها رسول الله تخرج ليلا وأمامها أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن عن شمال الحسين. مع ذلك أمير المؤمنين يقول يسبقنا كما يتحدث الحسن، فيطفئ ضوء القناديل. فسألته لماذا يا أبت تطفئ ضوء القناديل والليل؟ قال إني أخشى أن يطلع أحد إلى ظل أختك زينب. يعني إلى هذا المستوى من العفاف والعفة. وفعلا أنه عفة المرأة من جملة الأشياء الأخلاقية التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحذو وتقتدي بالحوراء زينب سلام الله عليها. لكن خب عند التكليف وعند الواجب، حينما يقتضي الواجب الشرعي أن تقول كلمة الحق. نعم، وقد تستوجب أن تقف بين يدي مثلا ظالم أو ما شابه ذلك لتلقي عليه الحجة. فهنا في الحقيقة هي في منتهى العفة ومنتهى العفاف، لكن من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحجة، كما خرجت أمها السيدة الزهراء سلام الله عليها حينما وصب حقها وأقبلت لي في الحقيقة كما يصف الرواة أنها لبست ملابسها وأقبلت تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية الرسول، فنيطت دونها ملاءة وخطبت تلك الخطبة المعروفة في مسجد النبي. وكانت السيدة زينب صغيرة 5 سنوات في ذلك الوقت، وكانت مع أمها. نعم. وهي التي نقلت لنا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة الضبط والحافظة وطهارة النفس والقلب اللي كان عند الحوراء زينب، بحيث مرة واحدة سمعت هذه الخطبة حفظتها عن ظهر قلب ونقلتها وروتها لنا كما ورد في بلاغات النساء وغيرها من كتب التاريخ والسير. فإذا في الحقيقة عفاف السيدة زينب سلام الله عليها لا يمنع أن تقف بين يدي يزيد في الحقيقة تقيم الحجة على يزيد
وتدافع عن الإسلام في الواقع،
وتدافع عن يعني الإسلام
فيها حالة تعبير عن الغيرة على المقدسات الإلهية.
بلا شك،
باعتبار أنها أساس الخطبة كانت ردا على يزيد الذي صرح في أبياته أبيات شعر لابن الزعبرة كررها بكفره لعبت هاشم الملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
أحسنتم.
في الحقيقة هي كانت هنا مواجهة للكفر
نعم هي عليك. مواجهة نعم، وفيها في الحقيقة دفاع عن الإسلام. نعم. وعن المبدأ الحق. ولذلك في الحقيقة يعني علماءنا مراجعنا حينما يعني تعرضوا إلى الشيء بالشيء يذكر إلى خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، يعني ذكروا بالنسبة لهذا الموقف من الحوراء زينب موقف الإجلال والإكبار.
أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واصل تقديم برنامج أخلاق زينبية لحضراتكم. نعم أيها الأكارم، هذا ما كانت عليه زينب ابنة علي وفاطمة من الجلال والعفاف، ولكنها وهي الغيورة على الرسالة وقد رأت دين الإسلام في مهب المخاطر من التحريف والتشويه والتضييع، فنهضت مع أخيها الحسين إلى كربلاء يحيط بها إخوتها وأولادها وبنو إخوتها لتشهد تلك الواقعة العظمى وتنقل إلى التاريخ ما جرى على آل الرسول من الفجائع، ولتكمل مسيرة إمام زمانها ناهضة بتلك الأعباء الثقيلة والمهمات الجسيمة، ومتحملة بصبرها كل عناء وألم وحزن وقسوة. وكان من ذلك الأسر المرير وهي حفيدة المصطفى رسول الله وخاتم الأنبياء، وكان من ذلك أن تبرز يوم عاشوراء وتخطب في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة وفي مجلس يزيد بن معاوية في الشام، وهي بذلك الجلال المحمدي والبيان العلوي والعفاف الفاطمي. إنها زينب كعبة الأحزان. فكم من خطوب ألمت بها، وكم من جروح بها بالية، بكتك دما يا ابنة المرتضى مدامع شيعتك الجارية، أتسبين في كربلاء جهرة وما لك في نسوة ثانية، ويا خفرا أشبهت بالوصي وبنتا لأخلاقه حاكية، ففيك سجاياه قد أشرقت وفيك شمائله زاهية، فيا بضعة المصطفى والبتول وكم لك من نكبة داهية، فيوما تزورين قبر النبي على طخية الليلة الداجية، يحف بك المرتضى حيدر، يحف بك المرتضى حيدر وشبلاه في الدجنة الغاشية، فيخمد مصباح قبر النبي أبوك لكي لا تري بادية، ويوما تهاجمك الخيل في المخيم كالأسبع الضارية، فمن سالب لبنات الرسول ومن نازع القرط للجارية، ومن ضارب ليتام الحسين فتبا لأيديهم الجانية، أتنسى رزاياك في كربلاء وما لك في الرزء من ثانية. أعزائي المستمعين، قدمت لحضراتكم برنامج أخلاق زينبية من إذاعة طهران. شكرا لكم والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في برنامج شباب رساليون، وكل الترحيب بحضراتكم إلى حوار شبابي من سلسلة حواراتنا لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من الشباب وهم يؤسسون لمعان جميلة في حمل الرسالة. وضيف حلقة اليوم سنتعرف عليه بكل شرف، لكن بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان،
يا مسلم هذا قرآني
قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون هو القارئ هادي سلامة من دولة الدنمارك. ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع الشاب القرآني هادي سلامة.
كل التحية والسلام لضيفي الكريم القارئ القرآني هادي سلامة من الدنمارك. السلام عليكم أستاذ هادي، وكل الهلا بحضرتك في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. وفي البداية أحب أن أتعرف على سيرتك الذاتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم هادي سلامة، تخرجت باختصاص الهندسة البيئية من الجامعة التقنية بالدنمارك، وأنا أيضا أسكن في الدنمارك حاليا. شاركت في مسابقة القرآن في فرع الترتيل، ومن ضمن هواياتي أيضا ممارسة رياضة الكاراتيه، كيوكوشين كاراتيه.
أحسنت وبارك الله فيكم. أستاذ هادي، ممكن تتفضل في أي سنة من عمرك وأنت ابتديت بالنشاط القرآني؟
يعني الحمد لله أنا بدأت في دراسة القرآن الكريم أو العلوم القرآنية في السن 12 في لبنان في جمعية القرآن الكريم.
تفضل احكي لي، ما هي أهم الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
يعني بصراحة من أول الأسباب هو الفضل الأكبر أيضا بعد الله عز وجل هو للأهل، لأهلي. يعني عندما كنا هنا في الدنمارك قبل أن نسافر لبنان لم نكن نجيد العربية بشكل كامل، ولكن أمي وأبي وبالخصوص أمي أيضا كانت هي تحاول أن تقوم بتحفيظنا للقرآن الكريم وتعليمنا اللغة العربية في المنزل. فالأمر كله برأيي بدأ قبل أن أسافر لبنان، هو الموضوع بلش في الدنمارك، يعني عندما كانت أمي تحفظنا القرآن. ولازلت أذكر هيك ذكرى جميلة جدا، بتعرف لأنه هون بالدنمارك ما كتير يعني أجواء القرآن وحفظ القرآن طاغية على الأطفال يعني وعلى حياتهم. فبتذكر بالمدرسة، هي كانت مدرسة آخر سنتين كنت أنا مدرسة إسلامية هون، فعملوا مثل مسابقة بحفظ سورة الشمس. يعني إحنا كنا تقريبا من سن العاشرة، فعادة مثلا بلبنان وبإيران وبالدول العربية بيكون يمكن 10 في ناس حافظين كامل القرآن الكريم. على أي حال، اللي صار هون عملوا مسابقة بحفظ سورة الشمس، وبتذكر أمي وقتها حفظتني السورة مع تفسيرها وعطونا شهادة. يعني وقتها ربحت بالمدرسة بأحد المركز الأوائل بالحفظ وعطونا شهادة تقدير بس لأنه حفظنا سورة الشمس. فهيدا بصراحة منذ الطفولة هيدا كان دافع وحافز وكتير أثر يعني علي أنا كطفل، أنه كيف باخد شهادة بحفظ سورة، وأنه قديش هذا الشيء كان مهم بالنسبة لي لما كنت صغير. فهو الموضوع من هناك بلش.
جميل جدا وبارك الله فيك هادي. هذا ممكن تتفضل، ما هي أهم إنجازاتك في عملك القرآني وما هي طبيعتها في الوقت الراهن؟
ما بعتقد على المستوى الشخصي في إنجازات يعني أتكلم عنها، ولكن في بعض الأحداث خلينا نقول حصلت وحاليا عم تحصل كتير بعتقد حتكون الأثر لقدام. ومنهم أنه بالدنمارك هون بلشنا تدريس القرآن الكريم للأطفال، وهون في تحديات كتيرة بموضوع تعليم القرآن لأنه أغلبية الأولاد ما بيعرفوا حتى يحكوا عربي، وما بيعرفوا يعني إذا بيعرفوا يحكوا ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فهو مشروع متكامل بين لغة عربية وبين قراءة القرآن الكريم.
نعم وبارك الله فيك. هادي، في أي فرع كنت مشارك في المسابقات الدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
أنا شاركت بفرع الترتيل بالمسابقة الدولية.
أحسن. هذه ما هو دور القرآن الكريم في حياتك كشاب قرآني وعندك نشاط قرآني؟
يعني القرآن الكريم له دور جدا مهم بحياتي، وأنا بكل صراحة بعتبر أنه كل نجاح سواء كان على المستوى الاجتماعي المستوى الدراسي وحتى بالعمل، كل نجاح وكل توفيق هو كان بسبب القرآن الكريم.
جميل بارك الله فيك هادي. هذه ممكن تحكي لنا من الذي ساعدك في هذا الطريق، وهل تشوف هناك دور للمدرسة أو الأسرة في هذا الشأن؟
أنا حابب أشير هون لأهمية ودور المدرسة والبيئة اللي بينشأ فيها الطفل، لأنه مثلا بلبنان لما انتقلنا كمان المدرسة اللي هي مدرسة المهدي اللي كنا مسجل فيها، وأيضا البيئة يعني والجو اللي هو من ضمنه كمان الكشاف، ما بعرف بالضبط بالإيراني شو بيقول الكشاف، ولكن يعني العمل الكشفي هود المكان كانان كثير كمان عززوا وساعدوني طور نفسي بقراءة القرآن الكريم. لأنه بالمدرسة مثلا كان في عندنا حصة قرآن، وكنا كل يوم الصبح يعني قبل ما نطلع على الصفوف كان عنا تلاوة صغيرة للقرآن بالإضافة لدعاء الحجة. فبتذكر يعني أول مرة قريت بشكل رسمي قدام ناس وقدام عالم وتلاميذ هو كان بالمدرسة، والحمد لله من هناك كتير يعني كيف الواحد بيقول يعني بينطلق بمسيرته من مكان يعني ما بيكون بيتوقع أنه هذا المكان حيوصله لأماكن أخرى، ولكن المدرسة كتير ساعدتني ابني علاقات، طور نفسي بالقراءة، اتعرف أيضا على أساتذة القرآن الكريم، واتعرف على أماكن أقدر أتوجه لإلها لحتى أحسن حالي. فالمدرسة كان لها دور كتير مهم، والكشاف أيضا.
طيب هادي احكي لي، ما هي نظرة المجتمع لقارئ القرآن أو حافظ القرآن؟ أصلا الإنسان اللي عنده توجهات قرآنية ونشاطات قرآنية، كيف هي نظرة المجتمع له وكيف هو لازم يتعامل مع المجتمع؟
في شغل لمسته أنه سواء بلبنان أو خارج لبنان، دائما قارئ القرآن أو الحافظ ينظر له بطريقة مختلفة يعني، وهذا بيفرض نوع من المسؤولية كمان على قارئ القرآن بالمجتمع، خصوصا هون بالدنمارك يعني بلاد أوروبا. ما بيكون مثلا رفيقك أو زميلك بالدراسة أو بالشغل بيعرف أنه أنت في جانب من حياتك مرتبط مثلا بالقرآن أو بشي ديني، ولكن إذا الإنسان أحسن التعامل مع الآخرين وكان فعلا يعني بيظهر هذه الصورة الحسنة للآخر بتترك أثر، بس يعرف بعدين. وهذا حصلت يعني مع كذا حدا هون بالدنمارك، انه ما بيكون مثلا الزميل بيعرف انه فلان هو يعني نفترض بيقرا قران واصلا خصه باي شيء ديني، وبتكون الصحبه بيناتهم والزماله كثير جيده وكثير منيحه وبتتطور العلاقه، وبعدين بيكتشف انه هذا الانسان مثلا هو انسان ملتزم او انسان يقرا القران الى اخره، وهذا الشيء بيترك صوره كثير جميله عن القران وعن الاسلام بشكل عام. وخصوصا لما بحكي هون عن الشباب الغربي، البعض بيتصور انه هون بالغرب دائما في هذه الصوره السيئه عن الناس اللي هن ملتزمين. صحيح في بعض الناس يعني لا تعلم ومن جهلهم بيعتقدوا هذا الاعتقاد، أما الناس اللي هي بتفهم والمثقفة والواعية ما بتشوف بقراء القرآن الكريم وبالناس اللي هن محافظين على دينهم وعلى هويتهم إلا الشيء الإيجابي، يعني إلا الصورة الإيجابية. بالعكس حتى بالغرب في ناس كتير هون بتحترم الإنسان اللي هو يعني بيحافظ على هويته الدينية، ومن أبرز ومن أهم معالم هذا الهوية الإسلامية خصوصا هو القرآن الكريم والاهتمام بهذا الجانب. فنحن لازم كمان كشباب مش بس نشتغل على أنفسنا، ولكن كمان نحاول بالمجتمع محل ما نحن موجودين نساهم بأنه الأصغر منا كمان يتشجعوا على هذا الموضوع، واللي ما بيعرف واللي حاب يتعلم نشجعه لحتى يتعلم مش العكس.
أحسنت، ومستمعين الأكارم نأخذ فاصل ثم نعود لمتابعة الحديث مع هادي سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العظيم.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى. أيها الأحبة، نعاود الحوار مع القارئ هادي سلامة من الدنمارك، فكونوا معنا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. هادي، ما هي أهم النشاطات القرآنية في الدنمارك؟
بالدنمارك الوضع مختلف عن لبنان كثير، فنحن بحاجة لجهات يعني تكون منظمة، جهات فيها هيكلية تكون لتدريس القرآن، لأنه في حاجة شديدة لتعليم الأطفال وحتى الشباب. وحاليا للأسف أنه أغلب الشباب صاروا كثير بعاد عن هذا الجو، خصوصا الشباب العربي يعني، والشباب المفروض يعني مسلم بيكونوا بعاد عن الأجواء القرآنية. واحد من العوائق هو موضوع اللغة العربية، ولكن أيضا أيضا نرجع نحكي بكل صراحة، موضوع اللغة مشكل. يعني بعض الأحيان مثلا بيكون الأستاذ مثلا بس بيحكي فارسي والناس اللي هن بيحكوا عربي ما فيهم يتواصلوا مع بعض. بعض الأحيان بالعكس بيكون الأستاذ هو عربي وحابين يتعلموا هن ما بيحكوا عربي. ففي هيك عدة تحديات هون بالدنمارك بهذا المجال، بس إن شاء الله يعني عم نحاول جهدنا إنه نساهم بهذا الشيء، وعلى الأقل الشباب اللي هن بيفهموا عربي مثلا أو دنماركي نبلش معهم بتعليمهم اللغة من البداية، على أمل إن شاء الله يتحسن الوضع لقدام.
آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب. هذه احكي لي برأيك، ما الذي ينقصنا الآن لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
يعني بعتقد أكتر شيء بينقصنا هو أنه نركز على الفئة الشبابية وخصوصا على الأطفال، وما يكون العلم القرآن هو فقط لأجل التعلم من دون هدف ومن دون معرفة ليش الواحد بيدرس القرآن الكريم وليش بيحفظ كمان. إذا الطفل والشاب فهم هود الشغلتين، يعني فهم هو ليش عم يحفظ القرآن الكريم وليش عم يتعلم قراءة القرآن الكريم، كثير بعتقد ممكن زيد عدد الشباب والأطفال اللي هن بيحبوا يعني يتعرفوا على هذا النوع من العلوم.
هذه بما أنك شاب عندك نشاط قرآني، أكيد واجهت آية استوقفتك وأثرت عليك بشكل كبير، ممكن تذكرها لنا؟
بصراحة في آية من سورة النجم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. هيدي الآية جدا تستوقفني، ومش بس لما أكون عم بدرس القرآن الكريم، بكل مجالات حياتي، عشان بعتبر أنه هيدي الآية هي بتلخص لكل إنسان هو عنده طموح وعنده هدف بحياته، أنه هو ما في يوصل لهذا الهدف إلا من خلال السعي والعمل والكلام والتنظير والواحد يقعد يحلم. هذا الشيء ما بيوصل لمحل، يعني سواء كنت حاب تنجح بشغلك أو بدراستك أو حتى بعملك القرآني أو بتلاوتك، أنت عليك أنك تسعى وتشتغل وتتعب على نفسك لحتى تلاقي نتيجة. وفعلا يعني آية جدا بتخليني أحس بنوع من التحفيز لما أراها. يعني
هذه تفضل احكي لي، ما هي رسالة الشاب القرآني اللي يوجهها للشباب؟
بنظري ما في أكيد رسالة واحدة، في الكثير من العبر والدروس والرسائل اللي هي مش بس للشباب، هي لكافة الناس لكل العالم، حتى للمسلمين ولغير المسلمين. ولكن نحن الحمد لله الله عز وجل خصنا كناس مسلمين ومعتقدين بصحة هذا القرآن وبأنه هذا القرآن هو كتاب الله عز وجل وكلام الله، فمن أقل الواجب أنه نحن نشتغل على أنفسنا لحتى نتعلم نقرأ القرآن، لحتى نفهم معاني القرآن، تفسير الكلمات، تفسير المفردات، بناء على هذا الشيء نطبق ونقدر فعلا هيك نلمس يعني تطبيق أحكام القرآن الكريم ونستفيد من هذا العبر بحياتنا العملية. يعني بالختام رسالتنا للشباب هي أنه يحافظوا على القرآن الكريم وعلى رسالة القرآن الكريم، وما يخاف أو يعتقدوا للحظة من اللحظات أنه ممكن تقربهم من القرآن ومن الجو القرآني يبعدهم عن أمور تانية أو يسبب لهم أي نوع من الفشل بشيء تاني أو من التقصير بمكان تاني. بالعكس، التجربة أثبتت لدى الكثير من القراء والحفاظ أنه تقربهم من القرآن الكريم ما كان إلا سبب للتوفيق وللنجاح.
ممتاز، مستمعينا الكرام نأخذ فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الأفاضل، تحية مجددة لكم وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع القارئ هادي سلامة من الدنمارك.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وتحية لضيفي الكريم هادي سلامة من الدنمارك. أتمنى أن تضيفنا وتضيف مستمعينا الكرام بمقطع قصير من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك مستمعنا الكرام شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الكريم
مستمعينا الكرام قدمنا لكم حوارا مع الشاب القارئ هادي سلامة من الدنمارك شكرا لحسن متابعتكم ودمتم سالمين
كرامة أصبحت مفتخرة وبنوري السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمال البحر الأحمر. 6 مجازر الاحتلال بغزة وارتقاء أكثر من 30 شهيدا بقصف الاحتلال منذ فجر اليوم. واستشهاد 3 أشخاص إثر